بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
ما شاء الله, ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية إذا تأملناها نجد حقيقة فيها نوع من يعني الغلظة والشدة مع أهل الكتاب, ولعله يتبين سبب ذلك بسبب النزول. فقد روي عن ابن عباس وغيره قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود فيهم أبو ياسر ابن أخطب ورافع ابن أبي رافع وعازر وزيد وخالد وإزار بن أبي إزار وأشيع, فسألوه عمن يؤمن به من الرسل. قال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الآية. ومعنى ذلك أنهم نقموا من المؤمنين إيمانهم بالله وإيمانهم بما نزل من كتب سابقا وإيمانهم بالرسل. فجاءت هذه العبارات مثل قوله: قل أو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذه المذكورات فيها شيء من الشدة مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
هي أحسن,
هي أحسن. لكن كما قيل لكل مقام
مقال.
لكن ليست هذه هي الصبغة العامة أو الطريقة العامة في مجادلة أهل الكتاب, وإنما تأتي على حسب الموقع والحدث. وإلا في الأصل أن يكون خطاب باللطف ومناقشتهم ومعاملتهم أيضا تكون معاملة حسنة إلى آخره من هذه الأمور. أما الغلظة والشدة فتكون في المواطن التي تناسبها, مثل ما نعرف في الرسول صلى الله عليه وسلم كان عف اللسان.
صحيح.
ولما في لما حاصر بني قريظة قال لهم: يا إخوان القردة والخنازير, مع أنه صلى الله عليه وسلم عف اللسان ولا يكاد يتكلم مثل هذا الكلام, لكنه إنما كان لشدة الموقف الذي كان فيه تلفظ مثل هذه الألفاظ.
وهذا من البلاغة يا أبا عبد الله الملك، وهو أن يستعمل أسلوب المواجهة والصراحة والعيب والذم الظاهر عندما يكون المناسبة ظاهرة. الآن هم يستهزئون، وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. في هذا الموطن ما تقول له جزاك الله خيرا، رحمك الله، بارك الله فيك، شكر الله لك، ما يمكن هذا.
صح، المقام لا يناسب.
أي هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنتم أعرف الناس بأنفسكم بأنكم خرجتم وفسقتم عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله أو طاعة رسله. فحري في هذا الموطن يا عبد الملك من جهتين، جهة الأولى أنهم استهزأوا، والاستهزاء لا يخرج إلا من أناس عندهم نذالة،
عندهم سفول
وسفول. الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نزلت عليه في هذه الآيات، هذه الآيات كان قويا، والقوي معاملته لا تكون كمعاملة الضعيف. مثل الجهاد كان في وقت محرما وفي وقت آخر ليس واجبا فقط، بل يحرم علينا التأخر عنه، كما قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فانظر إلى الاختلاف هناك، فاعف عنهم واصفح، مهل الكافرين أمهلهم رويدا، اصبر صبرا جميلا، إلى آخره من أمر بي، لأن لكل مقام
مقال
مقالا. نعم
نعم، جميل. هذه الآية فيها ملحظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أمورا هي من المحامد والمحاسن في الإسلام.
نعم،
فيعني المؤمنون يفخرون بأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالأنبياء السابقين ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضايا تستحق أن يفخر بها وأن تمدح، لا أن يسخر بها ويستهزى منها. ولذلك يقول الشاعر، يقول: إذا محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر؟
كيف أعتذر؟
نعم، فأنت نعم. عندما تسخر من الأذان، وتسخر من الصلاة، وتسخر من الإسلام، تسخر مني لأنني آمنت بالله وآمنت بالأنبياء السابقين وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمدح به، لا مما يذم به. ولذلك هنا هذا السؤال من باب الاستنكار عليهم.
نعم.
هل تنقمون منا؟
نعم.
هل تنقمون منا؟ يعني هل تسخرون منا وتستهزئون بنا وتحاربوننا
لأننا
إلا لأجل هذه القضايا؟
صحيح.
نعم.
ولهذا هو استنكاري وتعجبي في آن واحد.
نعم.
يعني أتعجب منهم أن ينقموا من المؤمنين إيمانهم بهذه الكتب. ولعل قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، يعني تذكير بهذه الإضافة التي تكررت معنا، لعل في قوله يا أهل الكتاب إشعار بهذه ببداية الإنكار عليهم أنكم أهل الكتاب
وتسخرون
من أهل الكتاب الجدد، وهم يؤمنون بكل ما تؤمنون به وزيادة. ولهذا قال: إيش هل تنقمون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل.
جميل.
فإذا كأن المعنى أننا نؤمن بكل ما نزل من قبل نستوي فيه. ولهذا يعني في طرائف كثيرة تذكر في مع بعض أهل الكتاب، يعني واحد أراد أن يجادل، يهودي أراد أن يجادل أحد علماء المسلمين، فقال له: نؤمن بما اتفقنا عليه ونقف على ما اختلفنا فيه، فأنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليهم جميعا، فإذا نتبع موسى لأننا نتفق فيه. فقال له هذا العالم المسلم، وكان ذكيا، وهذا يدل على أن المناظرات الأصل فيها العقل والذكاء، يعني سرعة البديهة. فقال له: أما أنا فأؤمن، فإن كان موسى الذي عندي هو الذي تؤمن به فأنا سأؤمن به، وإن كان موسى آخر فلا، يعني لأن موسى الذي عندي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنا آمنت به. فطبعا يعني أنهى الخصومة بهذه الطريقة.
نعم، قال: إن كنت تقصد موسى الذي بشر بمحمد،
نعم،
فأنا أؤمن به.
نعم. أؤمن به. نعم.
عجيب والله.
نعم. أبو بكر الباقلاني قد يكون هذا،
لعله
وهي مناظرة أظنها مناظرة مشهورة لأبي بكر الباقلاني، وأذكر الشيخ محمد أنت أخرجتها في كتيب قديما.
لكن هذه الفقرة ليست من ضمنها على كل حال، ولكنها مذكورة في كتب، ذكرها ابن الجوزي في كتابه الأذكياء. وقال فيها شيئا غريبا، قال أنه جاء يهودي وبدأ يدور في جوامع المسلمين ويقول لهم هذه الشبهة، ويقول أنتم تؤمنون بموسى؟ يقول نعم. قال ونحن أيضا نؤمن بموسى. ثم يقول أنتم تؤمنون بمحمد؟ يقول نعم. فيقول ونحن لا نؤمن بمحمد، فدعونا نجتمع على الذي اجتمعنا عليه، نؤمن كلنا بموسى وندع الذي افترقنا عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان الناس يحارون لا يدرون كيف يردون عليه. فقام رجل من عقلاء المجانين، قال فقام رجل من عقلاء المجانين وقال يا هذا، إن كان موسى الذي تزعم أنك تؤمن به هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به، وإن كان غيره فلا والله لا نؤمن به. قال فما سمع الناس هذه الكلمة حتى قاموا إلى نعالهم فضربوا اليهودي حتى أسالوا دم من رأسه من شدة إيش تفريج هذا الرجل هذه الكربة عنهم، يعني ما عرفوا كيف يجيبونهم،
وهذا أزعجهم بهذه الشبهة يدور بها.
أي نعم.
كما يحصل اليوم في الإنترنت تجد بعض الشبهات من هذه، ولا لا يوجد شبهة تروج ضد القرآن أو ضد السنة النبوية أو ضد الإسلام إلا وهي باطلة، لأن دين الإسلام حق.
نعم.
فلكنها تنتشر.
أي.
وربما تروج على ضعفاء العلم وقليل العلم، فتنتشر تجدها تتكرر في الإنترنت وفي البريد الإلكتروني وفي المجموعات البريدية، ويقال صحيح. كيف نرد عليها هذه مشكلة، وهي ليست مشكلة، لكن كما صنع هذا اليهودي كان يدور في المساجد، الآن تدور الآن في المجموعات الإلكترونية والبريدية، يعني
وتحير أناسا من هؤلاء.
نعم. وكل هذا لا شك أنه من هذا الضخ الهائل القديم الجديد
المتجدد.
نعم. المتجدد في الصد عن دين الله.
صحيح.
وإثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم.
العجيب من هذا يتكرر مثل في سورة البروج، وما نقموا منهم
إلا
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
وقد ذكر الله في البقرة أنه حسدا من عندي أنفسهم.
نعم.
فهذا هو الحامل.
هذا الأسلوب بالمناسبة يا إخواني يسمى عند البلاغيين أسلوب تأكيد المدح
بما يشبه
الذم لتأكيد المدح. يقول لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو بهم عن الأهل والأوطان والحشم أو الخدم.
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن
فلول من قراء الكتائب.
نعم.
وهذا مدح أيضا.
أي نعم.
طبعا لو وزننا بين هذه الآية والآية قبلها، الآية قبلها كانت
نهي.
قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار.
نعم.
وهنا قال أهل الكتاب.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا.
نعم. وأهل الكتاب هنا أيضا ليس المراد بهم اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الأوصاف المذكورة تنطبق على اليهود.
نعم.
يعني الأوصاف المذكورة تنطبق على اليهود، والخبر الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه يشعر بهذا، لأنهم جاءوا واحتشدوا لكي يعني يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني الإيمان ويؤمن بمن، فالمجادلة إذن هي خاصة بينه وبين اليهود. نعم.
أنا أتعجب يا إخواني كيف أن أهل الكفر دائما يعيبون أهل الإيمان بأشياء هي مما يمدحون به. يعني الآن لو يعيبوننا مثلا على مثلا عدم تنظيم بلادنا، ولا على مثلا النظافة ولا كذا، يجب علينا في هذه الحالة أن نقر وأن نقول فعلا نحن على هذه الصفة، وهذا ليس من ديننا وقد خالفنا ديننا في هذا، وهذا من الأمر الذي يجب علينا نتعاون لدرئه ورفعه عن أنفسنا كما عن غيرنا، لكن ديننا لم يأمرنا بهذا. العجيب أنهم يسلطون علينا في عيبنا في أمور هي مما نحن نتمدح به، بل وكل عاقل يمدح بمثله، مثل ما عاب قوم لوطا على طهارته.
نعم.
قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. القيم رحمه الله تتبع هذا فوجد أن الرافضي يعيب السني على حبه للصحابة. يا أخي حب الصحابة مدحة وليس ذما. الجهمي يعيب أهل السنة على إثبات الصفات لله، وإثبات الصفات لله مما يمدح به الإنسان.
نعم صحيح.
يعني رجل يثبت لله صفات جلال وكمال وآخر ينفي هذه الصفات ويعطل الله من صفات الكمال والجمال والجلال، أيهما أولى بالعيب؟ وانظر أيضا الآن في هذا العصر أهل التعري والسفور يعيرون أهل الإسلام على
التستر،
التستر والحشمة والعفة، وهي صفات مدح وكمال. الذين يشربون الخمر ويعاقرونها يعيرون من لا يشربها بأنه إنسان متخلف وأنه 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 إلى آخره. فهذا سبحان الله شيء تتابع عليه هؤلاء، من كان في الرذيلة ومن كان في المعصية يعير صاحب الطاعة وصاحب الفضيلة، وهذا شيء عجيب،
وهذا ترى من انتكاس الفطرة،
من انتكاس الفطر.
نعم، عندما انتكست فطر هؤلاء أصبحوا يعيرون المسلمين ويعيرون المؤمنين بما هو جدير بالمدح والثناء.
أجعل الآلهة إلها
نعم
واحدة،
يعني هنا السخرية بالأذان أو السخرية بالصلاة، هذا سخرية من أعظم الأعمال التي يفتخر بها
المسلم.
ولكن هذا من الابتلاء والله أعلم.
لا شك
هذا من الابتلاء للمؤمنين حتى ينظر في ثباتهم واعتزازهم بدينه.
نعم،
لأنه إذا كان المؤمن قليل أو قليل يعني ضعيف التمسك وضعيف الإيمان فإنه سرعان ما ينقلب ويترك ويتخلى عن الصلاة إذا رأى أن الناس يسخرون منه، ترك الصلاة.
نعم،
إذا رأى أنه إذا أطلق يعني عمل بالسنة في ملبسه وفي هيئته سخر منه ترك ذلك.
نعم،
فهذا دليل على أنه يعني كما قال الله من الناس من يعبد الله على حرف،
فإن أصابه
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
طيب،
وهذا من الابتلاء الذي يمحص الله سبحانه وتعالى به الإنسان لينظر من هو المستمسك.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى
يميز
الخبيث من الطيب.
نعم،
وما كان الله ليطلعكم
على الغيب.
على الغيب. نعم،
في نظم القرآن طبعا لو الإنسان لو تراجع يعني نظم البشر تجد أن البشر وهو يعني واحد من الكتاب من البلغاء وهو يكتب ليبين بطريقته البشرية. لكن هنا لاحظ لو تأملت الخطاب وهو من الله سبحانه وتعالى قال هل تنقمون منا إلا أن آمنا وأن أكثركم فاسقون. طبعا فصلنا الآية فقط ليعرف يعني أنه الآن تنقمون منا إيماننا وأنكم فساق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يتأمله الآن المتأمل يقول هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم، يعني وأنتم على ما أنتم عليه من الفسق وتنقمون علينا إيماننا.
نعم،
فهذا يبدو والله أعلم هو المعنى المراد،
أن وأن أكثركم فاسقون.
نعم، إيش؟
يعني معطوف على
آمنا بالله، آمنا وأن أكثركم فاسقون.
نعم،
فكان المعنى والله أعلم على هذه على هذا، يعني كانوا يقول كيف يعني كانوا يصور الحال يقول الآن أنتم تنقمون منا الشيء الذي يتمدح به والمشكلة أنكم فساق. يعني ايضا يعني مع نقمتكم على هذا انتم ايضا ايش
على فسق
على فسق. قال ان اكثركم يعني معنى انه الان هو ذم لهم.
صحيح،
وهذا ايضا في هذا التذييل بقوله وان اكثركم فاسقون اشاره الى العدل.
يا سلام،
الى العدل مع حتى هؤلاء المستهزئين
الفجرة.
نعم، فان فيهم ان فيهم فسق وهذا يغلب عليهم، ولكن هناك اناس منهم ليس فيهم هذا الوصف.
صحيح،
وهذا من العدل كما قال الله ليسوا سواء، وذكر أن منهم من أهل الكتاب أمة قائمة وذكر صفاتهم.
اللي يؤكد الغريب في الأمر يا قالوا أن أكثركم فاسقون ليبين لنا في نفس السورة أن منهم من ليس كذلك.
الله،
لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا
إننا نصارى.
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ليسوا فاسقين. وهذا يبين فعلا أن القرآن دقيق في عباراته وألفاظه، وإلا فهذا الموطن مما
صدقت.
أي نعم،
وهذا أيضا فيه إشارة مهمة جدا في إعجاز القرآن الكريم وهو عدم التناقض. القرآن الكريم ليس فيه تناقض ولا يوجد فيه آيات متعارضة أبدا، وهذا من دلالات قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه طويل ونزل في مناسبات متفرقة وفي أحوال متفرقة، فالتناقض متوقع في مثل هذا الكتاب الذي نزل في هذه المدة وفي أحوال متختلفة، ولكن بالرغم من ذلك لا تجد فيه تناقضا.
في قوله وأن أكثركم فاسقون، كلمة فاسق هي الفاسق الخارج عن الطاعة، وتطلق على اثنين: من خرج عن الدين كله
وهو الكافر،
وتأتي في القرآن بهذا المعنى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا.
أكثر ما تأتي في القرآن على هذا المعنى.
أي نعم. وقد تأتي لمن لم يخرج من الدين وإنما خرج من بعض الطاعة،
مثل إن جاءكم فاسق.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
شوف ما شاء الله الغنم هذه يا شيخ محمد،
سبحان الله،
يعني هذا الراعي
أصلا نحن في مرج جميل جدا.
أي والله ما شاء الله تبارك
وعجيب، ولذلك هذه الأغنام تأتي لتأكل رزقها، فسأل الله سبحانه وتعالى هذه هيئة لتكون
بموسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل
نعم
عن العصا التي في يده.
أي نعم.
وكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام،
قال وما تلك؟
نعم، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي.
أي.
ولي فيها مآرب
أخرى.
ما معنى أهش بها على غنمي يا شيخ؟
كثير من الناس يفهم من أهش بها على غنمي يعني أسوق بها غنمي.
نعم.
وهي الحقيقة أهش بها على غنمي، يعني العصا تكون معقوفة، الراعي يأتي للشجرة مثل هذه الشجرة التي الآن أمامنا ويكون فيها أوراق معينة تحبها الغنم، فيعلق العصا بالشجرة أو بفرع الشجرة ثم يهز الشجرة لينزل على الغنم الهشيش.
الورق والحشيش.
أي نعم، يسمى الهشيش.
هذا هو معنى أهش بها على غنم.
نعم.
جميل جميل. هذا استطراد طبعا، بس بمناسبة يوم مرة
والحقيقة أنا لما رأيت استطراد هذا خفت من أن تقول شيئا فلم تقله.
لا لا،
كنت أقول ذكرني بالنماص.
وهذا صحيح، وهذا صحيح، لكني ما ذكرته يعني،
لأن الحق كل ما كنا في مكان قلت هذا يذكرني بالنماص.
أنا أحب أن أذكركم يا إخواني بنباح الكلب. إذا سمع الإنسان نباح الكلب يتعوذ من الشيطان، فإنها تكون سمعت رأت شيطانا، وإذا سمع صياح الديكة فإنه يسأل الله من فضله لأنها رأت ملكا.
ملكا.
وهل يجوز الإنسان أن يتخذ الكلب يا أبا عبد الله؟
كلب حراسة وكلب الغنم
ماشي،
لا بأس به. وهذه الكلاب أظنها للماشي،
لهذا الأمر. نعم.
أي نعم.
نسأل الله لا يسلطها علينا.
جميل.
ولكني رأيت بعض الناس يا أبا عبد الله يا أبا عبد الملك في بلادنا في هذه الفآونة الأخيرة يصطحبون الكلاب معهم، لا حراسة ولا ماشية ولا شيء من هذا القبيل. ما تعليقك على هذا؟
لا شك أن هذا مخالف لأمر
الله، وينقص من أجر الإنسان في كل يوم
قيراط.
فمن يضحي بأجوره لأجل هذا؟ ثم أيضا هو تقليد للكفار، فالإنسان يأثم به مرتين.
صدقت. وينفق فيها أموالا يكسب إثما كل يوم.
نعم. طيب،
وعن الآيات في هذه الآيات التي ما زالت تتحدث عن سخرية الكفار أو سخرية اليهود خصوصا بالمسلمين وبشعائر الإسلام، في قوله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول قل لهؤلاء
الشيخ أنس.
نعم قرأها. نعم. قل لهؤلاء المستهزئين هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني أنتم تسخرون منا في أشياء هي من محامد ديننا.
نعم.
ومن محاسنه.
سبحان الله.
نعم. وبالمناسبة يعني انظر الآن في واقعنا المعاصر، بدأت كثير من صور الاستهزاء والسخرية من الغربيين ومن غيرهم ومن بعض المنافقين، فينبغي على المسلمين في مثل هذه الحالة أن يبرزوا محاسن هذه الشعائر التي يستهزأ بها. يعني مثلا على سبيل المثال عندما استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعضهم ويرسم الرسوم كاريكاتورية للنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به في أوروبا، فكان من توفيق الله لبعض الدعاة ولبعض المؤسسات الإسلامية أن ركزت على محاسن
الرسول
صلى الله عليه وسلم وتعريف الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما في دعوته من الرحمة ومن الحضارة ومن المحاسن، فنفع الله بها نفعا عظيما.
نعم رب ضارة نافعة.
نعم رب ضارة نافعة، لأنهم عندما يعني يقرؤون عن هذه المحاسن يدخلوا في 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 دين الله سبحانه وتعالى، لأن لديهم من هناك أناس منهم ليسوا كلهم على درجة واحدة بالمناسبة، كما قال الله سبحانه وتعالى أن أكثركم فاسقون، وبعضهم يعني أهل الإنصاف وأهل العقل. ولذلك عندما يقرأ عن محاسن الإسلام ويتأمل فيها يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. والنماذج على ذلك كثيرة، يعني هناك كتابات كثيرة كيف اهتدى كثير من المعاصرين للإسلام، كان عندما سمع هذه السخرية والضجة فأخذ يبحث عن الإسلام ويقرأ عن الإسلام، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وأصبح من المؤمنين الصادقين، بل بعضهم وقد رأيت بعضهم أصبح من الدعاة المتحمسين للإسلام.
ما شاء الله.
وقال فعلا كان يصدنا عن الدخول في الإسلام هذا التشويه
سبحان الله
وهذه الصور الخاطئة التي تنقل إلينا، فكان فيها خير للإسلام والمسلمين.
في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر من استهزائكم بهذه الصلاة وبالنداء إليها، هو هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني أنتم جعلتم هذا محلا للاستهزاء وهذا شر، وأشر منه أن الله عز وجل قد لعن وغضب وجعل قردة وخنازير وكل ذلك كائن فيكم، ألا يحملكم ذلك على أن تستحيوا من أنفسكم؟ يعني من كان بهذه المثابة كان حريا به أن يلتفت إلى عيبه. ها؟ يعني مثلا عندنا يقولون أعمى يعير أعور، أو عندنا مثل آخر يقول لك أشبكة تضحك من المنخل، المنخل هذا الذي ينخل به الدقيق.
نعم نعم.
أي ولا الحب، والشبكة الكبيرة
أوسع منها.
أي نعم، فالشبكة تضحك من المنخل
لأنه يعني أنت ما يمسك الماء،
ما يمسك شيء أصلا. فهؤلاء الآن فيهم اللعن والغضب، هذه الأمة الغضبية، الأمة الملعونة، الأمة التي مسخها الله قردة وخنازير، هل حري بكم أو خليق بكم أن تهزأوا بنداء فيه توحيد الله والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة ودعوة إلى الصلاة التي أجمع الأنبياء عليها، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
قوله سبحانه وتعالى في 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 بداية المقطع لما قال قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة، مثوبة من ثاب
نعم
إذا رجع. نعم الثواب عند الله من لعنه الله، طبعا وهذا مقصود به اليهود
أجدادهم.
نعم. واللعن المراد به هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وغضب عليه، وهذه صفة أيضا في اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذه إشارة إلى ما حصل من المسخ الحقيقي لطائفة من اليهود أيضا، ومنهم أصحاب السبت الذين مسخهم الله سبحانه وتعالى وعبد الطاغوت. فكل هذه الآن الأعمال هي الأعمال التي تستحق الذم، فيا من أنتم أهل للذم كيف تعيبون من ليس إيش
ليس
أهلا له.
نعم.
نعم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى أولئك، يعني الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهذا طبعا التعقيب من الله سبحانه وتعالى أو الإخبار هو من نصرة الله للمؤمنين. لاحظ الآن أن الذي تكلم هم اليهود، والذي رد هو الله سبحانه وتعالى، وانتصر لعباده المؤمنين وبين بالحجة أن هؤلاء هم الأحق بالدم. والدليل على أحقيتهم بالدم هو أن الذي ذممتموه في المؤمنين يستحق المدح والتبجيل، وأنتم فيكم ما يستحق الذم، وهي هذه الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
جميل. ولاحظ هنا كيف أنه يعني يذكر لهم ما وقع لأسلافهم وهم هم الذين سخروا، يعني الآن نعم. الأحفاد هم الذين سخروا، يستهزئون بالأذان، يستهزئون بالشعائر، يستهزئون بالمسلمين، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بما وقع لأجدادهم من العقوبات، ويقول هل أنبئكم بمن هو أشد عقوبة وأشد يعني جزاء في الآخرة، من لعنه الله وهم يعلمون أن أجدادهم قد وقعت عليهم اللعنة.
نعم.
وغضب الله عليه وجعل منهم القردة كما ذكر الدكتور. وهذه القصة طبعا كأنك تشير يا دكتور عندما قلت مسخا حقيقيا كأني فهمت ماذا تقصد.
نعم.
وهو أنك تريد أن ترد قول مجاهد.
نعم نعم.
لأن مجاهد بن جبر رضي الله رحمه الله وهو من علماء التابعين ومن تلاميذ ابن عباس الكبار.
نعم.
قد انفرد بقول في قوله سبحانه وتعالى في يعني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقال أنهم لم يمسخوا قردة حقيقية وإنما هو كقوله تعالى مثلهم كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإنه من باب التمثيل يعني وضرب المثل وليس حقيقة.
نعم.
ولكن قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين أنهم قد مسخوا قردة حقيقية وأن الله قد يعني عاقبهم بذلك لأنهم خالفوا أمره سبحانه وتعالى. وهنا في قوله وجعل منهم القردة والخنازير, وش معنى الخنازير دكتور؟ وش هي الآية أو القصة التي وقعت عليهم؟ يعني من هم؟ يعني القردة واضح لكن الخنازير
ذكر يعني ذكر ابن عباس في هذا قصة.
أيوة.
لعلي بس أخرجها. هو قال هنا أعد معذرة عن أبي أيوب الأنصاري عن مولى أبي أيوب الأنصاري قال حدثت أن المسخ في بني إسرائيل من الخنازير كان أن امرأة من بني إسرائيل كانت في قرية من قرى بني إسرائيل وكان فيها ملك ملك بني إسرائيل وكانوا قد استجمعوا على الهلكة إلا أن تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام متمسكة به فجعلت تدعو إلى الله حتى اجتمع إليها ناس فتابعوها على أمرها. قالت لهم إنه لا بد لكم من أن تجاهدوا على دين الله تجاهدوا عن دين الله وأن تنادوا قومكم بذلك فخرجوا فإني خارجة. فخرجت وخرج إليها ذلك الملك في الناس فقتل أصحابها جميعا وانفلتت من بينهم. قال ودعت الله حتى تجمع الناس إليها حتى إذا رضيت منهم امرأتهم بالخروج فخرجوا وخرج معهم وأصيبوا جميعا وانفتلت من بينهم. ثم دعت إلى الله حتى إذا اجتمع إليه رجال واستجابوا لها أمرتهم بالخروج فخرجوا وخرجت فأصيبوا جميعا وانفلتت من بينهم.
يعني نجت هي
منهم. إيه نجت. فرجعت وقد أيست وهي تقول سبحان الله لو كان لهذا الدين ولي وناصر لقد كان أظهره بعده. قال فباتت محزونة وأصبحوا القرية يسعون في نواحيها خنازير وقد مسخهم الله في ليلتهم تلك. فقالت حين أصبحت ورأت مرأت اليوم أعلم أن الله قد أعز دينه وأمر دينه. قال فما كان مسخ الخنازير من إسرائيل إلا على يدي تلك المرأة. طبعا هذه
رواية إسرائيلية
أحد نعم الروايات ولكن نص القرآن ثابت أنه
قد مسخ منهم ناس
والخنازير.
نعم.
لكن هذه القصة قد تصدق وقد يكون هناك غيرها.
ونحن أمام هذا يجب علينا أن نثبت ما أثبته القرآن بغض النظر عن علمنا بالسبب الموجب له.
نعم.
هل عرفنا القصة أو لم نعرفها؟
نعم.
نقول ما أثبته الله يجب أن نثبته وما أخبرنا به يجب أن نصدقه.
هذا صحيح.
نعم. وهذا موقف المؤمن في كل حال.
نعم. هو مثل هذه الروايات التي ذكرها الدكتور مساعد الآن عندما يلجأ إليها المفسرون من الصحابة أو التابعين فهي لبيان مثل هذه الآيات.
نعم. لا تخالف معنى
لا
الآية.
تخالف معنى الآية من جهة. والأمر الثاني هي تتعلق بالتاريخ الخاص ببني إسرائيل مثلا. يعني مثل هذه الآية التي يقول الله فيها لقد مسخ قوم من بني إسرائيل قردة والآية تقول أنه مسخ قوم منهم خنازير وليس هناك تفصيل في القرآن الكريم أكثر من هذا. فعندما تأتي رواية في كتبهم تشير إلى هذه القصة فعلا فإنها تعتبر هذا من البيان ومن زيادة الإيضاح. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا
ويوم لا يسبتهم السبت إذ تأتيهم حيتانهم
أي نعم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون
لا تأتيهم.
فهذه فيها إشارة إلى أن سؤال اليهود عن هذا وقد سئلوا وأسلم بعض علماء اليهود ليس كذلك.
نعم.
وحدثوا المسلمين بهذه القصص الموجودة عندهم في التاريخ فهي ليست مما خالفت فيه يعني هذه الروايات لم تخالف شرعنا في شيء إنما هي مجرد توسيع لبعض يعني الإشارات التاريخية الموجودة في القرآن الكريم.
أيوة.
لأن البعض أحيانا يبالغ في التحذير من الإسرائيليات وأنها دخيلة وكأنه يظن أنها قد استخدمت في 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 تشويه الدين، وهي في الحقيقة
خبر،
خبر يعني فيها
لا يخالف معنى الآية.
نعم نعم بالضبط.
طبعا نحن الآن لسنا في مقام الدرس التاريخي، لو كنا مقام الدرس التاريخي هل هذه القصة ثابتة أو غير ثابتة هذه قضية أخرى.
أي صحيح.
ولكن حينما تحكى وغيرها من القصص في تفسير القرآن لبيان المعنى فإنه ليس فيها إشكال، ولهذا نقول أن كثيرا من يقرؤون في التفسير لا يفرقون بين أمرين، أمر بيان المعنى وأمر القصة من حيث وقوعها وعدم وقوعها.
نعم.
وأيضا إذا وقعت هل هي وقعت قبل نزول الآية أو بعد نزول الآية، لأن قد تجد من السلف من يفسر آية مكية بحدث مدني فيعترض بعض الناس ويقول هذه الآية مكية والحدث مدني، وليس مراد من فسر أن هذه الآية سبب نزولها هذا الحدث لأن تكون مما تأخر في النزول، وإنما مراده أن هذه الآية تنطبق على هذا الحدث. ولذا أنا أقول من الأصول التي يجب أن يعلمها طالب علم التفسير هو النظر إلى هذا المعنى، هل الآية تنطبق على هذا الحدث أو لا، فإذا انطبقت على هذا الحدث فقد دخلت في باب التفسير.
التفسير.
ثم ننتقل مرحلة أخرى، هل هي سبب نزول مباشر أو لا، هذه مرحلة أخرى. مرحلة ثانية أيضا، هل هذا الحدث بالفعل وقع أو لا، هذا تحليل تاريخي وبحث تاريخي مستقل جدا، فمن لم يفرق بين هذه الأمور يقع عنده لا شك نوع من اللبس والخلل، وأيضا يضعف رأيه في أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لأنه يرى أنهم يفسرون الآية بحدث جاء بعدها بوقت طويل أو كانت قبل وقت طويل، مثل تفسير بعضهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أنها في شأن قال نزلت في شأن عبد الله بن أبي سرح هكذا.
نعم. وهو قد وقعت في مكة.
أي نعم. وهذه في بدر، وحادث عبد الله قبل.
نعم.
فما معنى ذلك؟ مع ذلك أنه ليس مراده أنه هو سبب النزول، مراده
يدخل تحت
أنه معنى نعم إيه أنه رجل خان الله وأمكن منه، لأنه لم يتضح أمره إلا فتح مكة أمكن الله منه.
نعم صحيح.
نعم. في قوله هل تنقمون منا هل أنبئكم بشر من ذلك، وقوله هل تنقمون منا إلا، هنا هل وهنا هل، لكن الأولى وهي هل تنقمون منا إلا هي بمعنى النفي، ذكروا في ذلك قاعدة جيد أن ينتبه لها طالب العلم. نعم. وهي أن هل إذا جاء بعدها إلا فالغالب عليها النفي، أي ما تنقمون منا إلا،
يعني تقدر بهذا التقدير.
أي نعم. أما الثانية فهي استفهام، قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي ثوابا عند الله، من لعنه الله، واللعن أهون من الغضب، قال وغضب عليه، والدليل على اللعن أهون من الغضب أنه في آية اللعان.
نعم.
جعل اللعنة في حق الزوج والغضب في حق الزوجة الملاعنة، قال وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت. نعم. وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، هذا هو تقديره.
نعم.
وفي قراءة أخرى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد لغة في عبد. أي نعم، لغة في عبد، تكون معناها كأنه قال وجعل منهم القردة وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، والمقصود من يعبد الطاغوت. لذلك لأن النصارى اتخذوا أو اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحلوا ما حرم الله فأحلوه، وحرموا ما أحل الله فحرموه، ومن هنا جعلت هذه عبادتهم لهم. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
والطاغوت ما هو الطاغوت يا شيخ؟
الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو من تجاوز حده. قد عرفه ابن القيم تعريفا جامعا، قال كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو من متبوع أو إيش كذا أو مطاع،
معبود أو متبوع
من معبود أو متبوع أو مطاع سنت من معبود أو متبوع أو مطاع ويقال اتخذه طاغوتا
سمي طاغوتا
أي يسمى طاغوتا لأنه تجاوز به العبد حده
وبعض المفسرين أيضا يعرفه بيقول هو كل ما عبد من دون الله وهو راض
نعم
نعم فإنه يسمى طاغوتا
طبعا لأنه لكي يخرج بقوله ما هو راض من عبد الملائكة ومن عبد عيسى
نعم وهو ليس راض عن ذلك
نعم وبهذا نعرف أنه من تبع إنسانا في كل ما يقوله من حق وباطل فقد عبده
اتخذه طاغوتا
اتخذه طاغوتا لأن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب وقد يخالف الدليل وقد يوافقه فعلى الإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل وتكون طاعته لمن يطيعه لأنه يدله على الدليل ويدله على الحق فإذا رآه قد خالف الحق وانصرف عنه فإنه يتركه ويدعه لئلا يكون بذلك قد اتخذه طاغوتا
أصل مادة الطاغوت ما هو؟
من طغى
من طغى
أي بمعنى نعم. زاد وتعدى
زاد وتعدى
إنا لما طغى الماء حملناكم
في الجارية,
أي زاد وارتفع
ولهذا سمي الطاغوت طاغوتا لأنه تجاوز هو الحد أو تجوز به
الحد
الحد يعني لأنه إن كان هو ادعى لنفسه مثل فرعون فإنه طاغوت
نعم
فقد تجاوز بنفسه الحد وإن نعم. كانت الأصنام التي يعبدها هؤلاء فإنهم تجاوزوا بها
نعم.
الحد
نعم لعلنا نختم بختام الآية في قوله أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل بما كنا ذكرناه أن الإشارة باسم الإشارة للبعيد أولئك شر مكانا إشارة إلى بعدهم عن الحق وبعدهم عن الإيمان أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أي أنهم هم أولى بالسخرية والاستهزاء لما هم فيه من الضلال والبعد عن الحق لا ما سخروا به من شعائر الإسلام لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله من بينات نبدأ مع قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به نراكم على خير إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون